أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيب ناوي تغير أول خطوة هتتدبير مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه
اهلك عيلتك ولادك ما تكونش
السلام عليكم. حياة زوجة للأسف بلا حياة، وكيف تعيش وقد حرمت من زينة الحياة الدنيا البنون؟ بعد مرور 15 عاما على زواجها بالتحديد أصبحت ضيفة دائمة على عيادات أمراض النساء رغبة منها في طفل، وكما يقال نفسها في حتة عيل يملى عليها دنيتها ويقيها شر مصير المجهول ويحميها من لقب عاقر أو عاقل. فما ذنب حيات دكتور عبد؟ الحقيقة يعني اعتقد كل ما الحلقات بتتوالى وبنجد مشاكل ووصلنا لمرحلة العقم، واحنا سمينا حلقتنا النهاردة ذنب ايه؟ ذنب ايه طبعا هتبقى بالنسبة للمرأة، وشفنا يعني الحالة لحياة وحياة بالفعل يعني بلا حياة زي ما قلنا في المقدمة لانها حرمت من زينات الحياة الدنيا. ولكن عايز اقول فعلا وابتدي سؤالي، ذنبها كان ايه؟
احنا بسم
الله الرحمن الرحيم، يعني احنا الحياة
هنرجع تاني نقول الامر الرباني لله ملك السماوات والارض. خدي بالك من اللي بعدها بقى يا بنتي، يخلق ما يشاء وما لغير العاقل. يعني ممكن يوجد ابناء بس غير عاقلين، شفتي ما يشاء. وبعدين قال لي بقى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما.
انا فهمت هذه الكلمه بالفعل كلمه
ما والجعل
كلمة يعني
الجعل هنا هبة وهبة وهبة ثم جعل،
سبحان الله.
يعني جعل تتعدى لمفعولين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك هنا كأنه هذه هي عطية الله سبحانه وتعالى. حتى العقم لأنه ضمن المشيئة الإلهية فلابد لنا أن نرضى.
عند اكتشاف المرأة أنها عاقر أو عاقل
ماذا لها أن تفعل؟
يعني لما تكتشف هذا،
أولا لازم في حاجة مهمة لما نيجي كده ناخد الشوك الأولاني، نفتكر قول الحق ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل إليهم فأحبط أعمالهم. ليس لنا من الأمر حيلة، لازم نرضى بقدر الله.
معنى هذه الآية
بمعنى أن لو لم أرضى فعملي كله محبط، وليس لي يعني في كل ما افعل بعد هعمل ايه؟ هقدر اشق السام؟ هدخل هطلع فين؟ هروح فين؟ اذا حكم علي هذا الحكم خلاص قضى. ما قد قضى يا نفس فاصطبري له، ولكن الامان من الذي لم يقدري. وتيقني من ان قدرك حاصل، حذرت ام لم تحذري. قدر ربنا جاء فيصل.
يعني اعتقد ده يعني بالنسبه
لازم نرضى عشان نعيش.
نعم.
اصل لو ما رضيتش هعمل ايه؟ لازم ترضي وتعرفي ان حكم الله. زي بالظبط اللي ابتليت في ضناها واللي ابتليت في مش يعني هتصبر، لازم تصبر نفسها. وما شاء الله بانوراما الحياه مليانه قصص وقصص موجعه. والله يا بنتي لسه واحده النهارده طلباني صغيره عندها 28 29 سنه بتقول لي خديني في حضنك انا بموت. ايه طفلين ورا بعض اتاري عندهم مرض وراثي كذا. شوف الابتلاء، ابتلاء. فواحدة بقى ما خلفتش خالص، مش لما تشوف حالة زي دي تقول ايه الحمد لله، الحمد لله على نعمة ربنا.
بس احنا نتكلم على الحال يعني الذي ليس في قلبه هذا الايمان، حلاوة الايمان، الاحساس بالقدر ان ده قدر من عند الله، يعني بينقصنا اشياء كثيرة.
ما هو عشان كده ممكن قوي يكون هذا الابتلاء عشان ترجع للطريق. بعدين سبحان الله، ومن ادراك، يمكن لها دور عظيم جدا بس متشال. يعني انا اعرف واحدة تيقن انها لن تنجب وزوجها سابها، خدت الموضوع بمنتهى القوة وكان عندها اصرار عظيم جدا ما شفتوش في حياتي على سيدة. لدرجة انا يعني في وقت من الاوقات قلت لها انا يعني اتمنى اكون عندي هذه القوة. ونزلت على الاحياء الفقيرة جدا جدا، وبدأت يعني تحصر عدد الأطفال الأيتام والمحتاجين والمعوزين. ما شاء الله النهاردة عندها 5000 طفل بتراعي وتربي وتجمع لهم وتجوزهم. حاجة مهولة. أنا عايزة أقول إحنا ما نعرفش، كل واحد فينا له دور. الحدوتة يا حبايبي مش على مزاجنا،
يعني كل الميسر لما خلق
خلاص. الحدوتة مش على مزاجي، مش عايزة أبقى ستوتة كده والعيال والبيت وخلاص ونعيش لا، هي مش على مزاجي أبدا. الأمور بتتغير لأن هو عايز كده
بقدر الله
خالص.
نعم.
بس المهم نرضى ونصبر، ولو عرفنا جزاء الصبر والعوض الذي يتأتى بالرضا بهذا الابتلاء. ما عندكيش فكرة كان كل واحد اتمنى يبتلى عشان ياخد الثواب. وشوفي وما كان عطاء ربك محظورا، يبقى عندك ذكر وتسبيح ورضا وقناعة وغيري حالك وبدلي. وبعدين دي بقى دي قضية حدش عارف اقول لك ايه. اقول لك لسه كان في، انا بس مش عايزه اجيب
لا
لان دي لسه قضية مشهورة يعني
بنتكلم
عنها. سبحان الله، اتنين ما انجبوش وما شاء الله وعملوا ثروة طائلة، واخت هذه السيدة انجبت 3 اولاد وحصل التوفيات، والتاني حصل حادث كده في سفينة وانتقل خلاص. تخيلي الاولاد دول يبقوا بحب مين؟
خالتهم.
والثروة دي تروح لمين؟ يا مقسم الارزاق يا مقسم الارزاق يا رب. محدش عارف حاجة. فاللي يبتلى لازم يرضى بقدر الله. وبعدين الامومة احساس، مش يعني كم من امهات ما همش امهات، والدة وليست ام. ولدت ورمت في الشارع وبنشوف اولاد الشوارع. ولدت وقالت احاسيسي ونزوات وحواديت وسابت عيالها وراحت اتجوزت واحد تاني. لكن الامومة دي شعور لا يتجزأ، هتلاقيه من خلال حضن دافي مع اطفال ايتام لا حول لهم ولا قوة، يعني هتلاقيه. بس المهم تعرف ازاي برضو تدور على البدائل الراقية.
طبعا ده يعني من البدائل الراقية، واحنا قلنا دي حالة اكتشاف الزوجة لنفسها ان هي بالفعل عقل من خلال الطبيب. ماذا لو عرف بالفعل الزوج ان زوجته عاقل، ماذا يفعل؟
دي قضية بقى بتعتمد على شخصية هذا الرجل.
انا احب اعيش مع الاثنين، يعني احب اشوف
يعني ما هو ممكن
اللي بيشوفنا رجل
ما هو ممكن هيتجوز، طبعا حقه انه يتزوج. بس مش يعني بس مش من الإنسانية إنه يسيبها. مش من الإنسانية أبدا إنه يسيبها، وخصوصا إذا كانت حلوة الطبع، طيبة العشرة، صبرت عليك، كبرتك، وقفت جنبك، وقفت معاك. مش من الإنسانية إنك تجرحها. وأعرف ناس كتير عندهم هذا الشعور، فتجوز وجاب مخلف وخلى الطفلة بتبقى في حضنها برضو. وهي تقبلت هذا الامر باسلوب جميل. فالمهم انها بتختلف من حال لحال. بعدين عندنا بوابة كبيرة قوي، التداوي يا ستي. التداوي ما هو مطلوب ان احنا نتداوي الاول. يعني ما شاء الله العلم تقدم.
احنا بنتحدث عن مرحلة متأخرة، يعني خلاص حدث انه بالفعل. ورغم ان احنا كمان قفزنا مرحلة ان هي لم تنجب وفي فترة علاج طويلة ونفسيتها ومعاملة الزوج ليها وتهديدها واحساسها بانها مهددة.
وبتبقى حساسة جدا في هذه المرحلة. يعني يعني انا برجو كل زوج زوجته حصل لها هذا الموضوع انه يترفق بها ويرحمها. ما يكونش هو والزمن عليها، ويغدق عليها حب وحنان ورحمة وعطف، وكل ده هيبقى محسوب له يعني أجر عظيم.
ماذا تفعل الزوجة لو اكتشفت ان زوجها لن يمضي؟
انا دايما بحب الوفاء، معلش تسمحيلي، اذا كان رجل عظيم وخلوق وانسان وحبها ومهنيها ومرضيها، وماله لما اذا كانت يعني لسه صغيرة ممكن اختها ترضع يعني طفله وتاخده هي تربيه كأنه ابنها، وكده مارست الامومة وهو برضو بنفس الامر. انما اذا الحت عليها الامومة بشكل موجع يبقى تاخد قرارها قبل ما يفوت عليها الزمن.
يعني لا حرج ان هي يمكن في الاول بيبقى فيه لحظات فعلا زي ما هيك،
بس الوقت الوقت، انما الوفاء مهم جدا. بس اذا كانت الامومه بتلح بشكل موجع وهناك فرق، يعني واحده عندها ما تفرقش معها، ما ممكن اربي ولاد اختي واربي مش عارف مين وتخلص، انما اذا كانت هي مصره ويبقى في الحق ده حقها الشرعي يجوز.
احنا بنحاول من خلال هذه الدقائق ان احنا يعني نقفز لحظات حرجة كثيرة جدا، ووصلنا الى اطفال الانابيب والحقن المجهري، رأي حضرتك فيها؟
التداوي، اولا حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله من داء الا وله دواء، يعني يجوز التداوي، لان الدنيا بنتي دنيا اسباب، والزمن يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله كفيل بمداواة أشياء كثيرة، وإحنا الوقت فيه تقدم علمي، وربنا علمنا سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى تبان لهم أنه الحق. زي ما بقول علم تقدم، يجوز أن تعالج بما يسمى بالتلقيح الصناعي. يعني إيه التلقيح الصناعي؟ يعني بتتاخد بيحفزوا المبيض بإيجاد البويضة، ياخدوا واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، طبعا هي عملية صعبة جدا ربنا يعينها، لأن المفروض المبيض بيدي بويضة واحدة شهر ويريح، والمبيض الثاني برضو نفس الحكاية. سبحان الله، والأمر بيجي من الله سبحانه وتعالى، وبعدين المخ بالسنة. فطبعا بتبقى بعملية هذه الأمور، بعد تحفيز البويضة بياخدوها ويحطوها في أنبوب وياخدوا الحيوان المنوي وتلقح. لما تخصب بتحقن في رحم المرأة لحد ما يحصل الانقسامات ويبتدي الأمر. ودي إمتى بتحصل؟ لما بيكون عندها انسداد في الأبواق، لما بيكون في أي يعني ضعف في الحيوانات المنوية بالنسبة للرجل، لما يكون في تجويف الرحم نوع من الجرثومة اللي هي مضادة ما تتقبلش شيء. وممكن حاجة تانية، بيحقن ماء الرجل في رحم المرأة
مباشرة.
وعلى فكرة الموضوع ده كان معروف في الفقه الإسلامي، الفكر الاجتهادي الإسلامي عرف مثل هذا النوع. أما تقري البجرمي في حاشيته للإمام الشافعي وأيضا الرملي، تحدث عن التلقيح الصناعي باسم الاستدخال. فأجاز للمرأة أن تدخل ماء زوجها في فرجها بشرط، ورتبوا على هذا حقوق، منها ثبوت العدة وثبوت النسب.
احنا هنتوقف عند اطفال الانابيب، لان لدينا الحقن المجهري ايضا ولدينا تفاصيل اخرى. تعرفنا عن اطفال الانابيب والحقن المجهري وبطريقة مبسطة دكتور عبد الكساوي، جزاه الله خيرا. الحقيقة دكتور عبد، يعني من قضايا الساعة الحقيقة في هذه الفترة، وهي قضية تأجير الارحام. ما القول الفصل فيها؟
طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز
بأي حال من الأحوال.
يعني ما معنى أن يكون هناك طرف ثالث بينهما؟ لا يجوز. احنا قلنا أن الأب البيولوجي أو الأب اللي يعني اللي منه الماء، ربنا قال إيه؟ يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يعني معروف إذا ماء الرجل، والمرأة حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمل يبقى هي دي الأم وده الأب، مفيش بقى كلام ثالث. لكن برضو عايزين نحط بقى هنا نقاط مهمة جدا. صحيح الفقهاء في رابطة العالم الإسلامي مجمع الفقه يتابع رابطة العالم الإسلامي سنة 1985 وقبله دار الإفتاء المصرية سنة 80 أجازوا التلقيح الصناعي، ولكن بشرط أن يكون هذا ماء الرجل وبويضة المرأة،
يعني يتحققوا ويتفقنوا من
وإن كان هناك من أجاز في مجمع الفقه اللي هو رابطة العالم الإسلامي أجاز أن يكون هناك طرف ثالث اللي هي الزوجة الثانية. أخت بالك يعني فرضنا في مشكلة عندها ما تقدرش في تجويف الرحم أو في الرحم، فأجاز الطرف الثالث
الاستثنائي
اللي هي الزوجة الثانية، وإن كان هناك من لم يقبل بهذا الحل.
لكن بالنسبة لبنوك الأجنة ماذا عنها؟
بنوك الأجنة شوفي لما بياخدوا البويضة لأن عملية صعبة فبيخصبوا 3-4 بويضات من خلال الحيوان المنوي الذكوري الوجهة، وبيجمدوها في الدرجة يعني أقل من 200 درجة. وحتى في طفل اسمه زوني في استراليا من كان مجمد لمدة 2 شهر، يعني كجنين كان مجمد. إنما لويزا براون هي أول طفلة أنابيب سنة 1978. ويشترط الطبيب الذي يقوم بهذا العمل طبيب يتقي الله ويكون يعني فاهم إن يعني إن هذا العمل تحت إيده بالكامل، مش مثلا تحت إيد طبيب أقل منه أو ممرض أو كذا، لا دي عملية خطيرة جدا، لأن في بقى مشكلة ممكن نتعرض لها فيما بعد. طيب لو النطف المجمدة دي أو المخصبة دي الأب والأم انتقلوا، هيعملوا ايه بها؟ ايه هيبيعوها؟
هيتجروا فيها طبعا، هيتجر بيها.
فيعني الأمور محتاجة مننا حزم وحسم، لأن دي اختلاط أنساب وحرام ويترتب عليها الكثير.
احنا بنحاول ناخد كل الحالات حتى وصلنا إلى الاستنساخ.
الاستنساخ الحقيقة الناس مش واخدة بالها. انا قريت مرة اعلان غريب جدا يا نديم، بيقول ايه بشرى للرجال الذين يعني ليست لديهم المقدرة على الانجاب، الاستنساخ. اما جيت قريت في الاستنساخ ده هيخلف اخوه، بيقول لك ياخدوا نواة خلية من اي جزء من جسمه، خلية متكاملة يعني نواتها متكاملة الكروموزومات، يعني في 64 كروموزوم تلمين، وتوضع في بويضة مفرغة من هذه الكروموزومات. خلاص يعني حكاية التركيب
وتلقيح يعني
ما فيش غير ما فك وتركيب، يعني فكوها من هنا وعملوها. طيب اللي حيطلع ده اللي واخد نفس صفاتك حيطلع مين بقى؟ يعني الزوجة ما عملتش اي حاجة لما شالت ملهاش اي دخل، هيطلع اخوه مش هيطلع ابن،
لانه من نفسه
فهيطلع اخوه مش لا قضية كده. احنا دخلنا كده في الباي باي خالص بصراحة.
من لغة الدرجة لغة الدرجة. يعني اعتقد ان الانسان لما بيشعر ان هو لن ينجب بيبحث عن اي طريق، لان الحياة بالنسبة له طويلة، فبيبحث عن اي طريق حتى يعني يختار من هذا الكتالوج اللي احنا شايفينه.
من الحياة طويلة والله الحياة
بالنسبة لأي انسان يعني
هو لان ما فيش شك ان الانسان بيحب التملك ويحب الحياة ويحب يعيش، حب الحياة ما فيش شك طبعا بيسيطر عليه، لكن لابد ان زي ما قلنا في الاول نتعقل ونرضى ونصبر، وفي نفس الوقت ما شاء الله العلم بيتقدم. والنهاردة في ناس كتير قوي الامور اتغيرت معاها بشكل غير عادي.
بس يا رب يكون يعني قلوبنا ايضا تتغير. يعني بشوف الحما لما بتجد ان زوجة ابنها لن تنجب او بتنتظر انها تنجب، رأي حضرتك في هذه المشكلة؟ انا بحاول ان انا احصر كل المشاكل اللي تخص ذنبي.
انا بقول يعني الحما انت ام، واكيد زي ما ليكي ولد ليكي بنت، لو بنتك هي اللي مخلفتش هتفضلي يعني حالك ايه لما جوزها يطلقها، لما جوزها يطلقها عشان ما خلفتش اكيد هتحسر قلبك كأم. فبصي لمرات ابنك كأنها بنتك، ويعني اذا الامر اتنعالج ونشوف ونروح هنا ونطبب ونعمل كل المتاحات اللي ربنا امرنا بيها، اذا ما كانش يتزوج، بس اوعى تهنيها واوعى تفكروا في لحظة انكم تجرحوا مشاعرها، لان الامر مش بايدها.
وصلنا لحالات حالة من حالات الاختيارات زي ما قلنا، التلقيح السماوي، الحقن المجهري، الاستنساخ، تأجير الأرحام، وصلنا للبديل الأخير وهو التبني.
أولا ليس في الإسلام تبني،
نحن نعلم جميعا، ولكن نريد التفاصيل في هذا
المجال. ليس في الإسلام تبني الأمر، يعني ده ما فيهوش كلام تاني، لكن بيتم أمور أخرى جميلة جدا زي ما بقول
بدائل.
ممكن قوي مرات أخوه ترضع مثلا طفل وياخدوهم ما يربوه، يبقى كأنه خلص ابنهم ويعيش معاهم.
يعني مين مين اللي لو
ممكن اختها، ممكن مرات اخوه، يعني مرات اخوها، ممكن قوي القريبين قوي دول يبقى اب بالايه، خلاص يبقى خال رضاعي في الحاله دي، او عم رضاعي، او هي خاله رضاعيه فيتربى في وسطهم ويعيش وليس هناك شيء. ممكن نربي، يعني احنا ما شاء الله الدنيا الوقت اتلخبطت والامور زايدة فيها نسبة الايتام، ممكن يربي هؤلاء، بس هو ملاحظات طيبة، يعني ممكن يبقى في بيت تاني، يعني كان الشقة كبيرة او كان في دورين، يبقى هم في دور وهو في دور، ويبقوا عارفين عشان ما نجرحهمش بعد كده، يبقوا عارفين ان بقول له ابويا ولا بقول لها يا امي.
نستلمهم بصفه ايه حضرتك؟ يعني نستلمهم من فين وبصفه ايه؟
ممكن حتى لو خدناهم من
ملجا،
وان كنت بقول ارجوكم، يعني في انا شفت حالات موجعه، واحده خدت طفله من الملجا وقعدت تربيها وبعدين ربنا اداها
ما شاء الله.
مش عايزة اقول لك، يعني البنت كبرت كل شوية تهددها، انت مش بنتي، انت كذا، انت كذا، يعني بعد ما تعودت على حالة وعلى حياة معينة.
ربنا بدل لها الحال، ده المفروض انها تغدق عليها اكثر واكثر، لانها كانت سبب في هذا الخير
للأسف الشديد. فعشان كده من البداية بنفهمهم بالراحة، بس ما يتقلش من الملجأ، ده إنسان ملوش ذنب.
أنا برضه عايز أقول بياخدوهم بصفة إيه؟ يعني
ما يتقلهمش الكلام ده. يتقلهم إيه؟
في أوراق بيقوموا
طبعا،
يعني
وما بيدوهاش لأي حد، وما بيدوهاش والوقت بنسميهم عبد الله وأسماء، يعني أسماء كثيرة، ما بيدوش، ما بيقولوش مثلا ابن كذا، لا. اللي نفسي بس نبلغه للطفل ده، انت ابن قريب لينا بس توفي،
أيوة.
ابن قريبة لنا بس توفيت، يعني لازم
ولا يحافظ من الاب طبعا،
طبعا نحافظ على مشاعره وما نجرحوش.
اسم ايه حضرتك؟ اي اسم؟
اسمه اي اسم طبعا، بيتسمى اي اسم وما يرثوش، لكن ممكن ياخد الوصية اللي هي الثلث، نديله الوصية كلها، احنا هو حر، ده يديله في حياته اللي هو عايزه، ممكن يديله شقه، ممكن يديله اي حاجه زي عنده، اذا كان عنده قدره. طبعا يجوز، بس هو مش بيهرب من الورثه. انا بدي في حياتي، انا بهب، عايز اهب هذا الشخص حاجه، انا حره،
ولكن ما
طول ما المال، طول ما انا عايشه انا حره في الانفاق،
يستطيع ان ينفق كل ثروته عليه.
لا لا يجوز، لا يجوز الهروب ابدا باي صوره من الصور من الورثه الحقيقيين.
طيب السلوكيات داخل البيت
مين بقى فيهم؟
بالنسبة للزوجة أو بالنسبة للزوج مع البنت أو مع الولد، مش هو المتبع طبعا.
أنا عشان كده بقول إحنا لما ناخدهم، يعني أفضل حتة الرضاعة دي قوي 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 بأي صورة من الصور، عشان يبقى الأمور هادية. إذا ما كانش يبقى في بيت تاني، يعني أو في شقة تانية، وأقوم بتربيتهم ورعايتهم وكل حاجة، بس ما تتكشفش المرأة عليهم. لازم نحترم ديننا، لازم نحترم شرع الله، عشان أمورنا كلها إن شاء الله تبقى سليمة.
في نهاية لقائنا، يعني أعتقد أن احنا لابد أن نقدم ليس بوصية، وصايا للزوج وزوجة اللي ربنا يعني ما أنعمش عليهم.
لا، هو أنعم عليهم،
أنعم بهذه الجزئية،
أنعم عليهم بالصبر، وأنعم عليهم بالقناعة، وأنعم عليهم بالرضا. بقول لهم افتحوا بيتكم يكون هو ده البيت الكبير، أكيد البيت ده ساكنه البركة والقناعة والصبر، وربنا سبحانه وتعالى مع الصبر، إن الله مع الصابرين، وهم في معية ربنا دايما. وأعرف أسرة في اسكندرية كل لما يجوزوا حد من البنات أو الأولاد في البيت الكبير، البيت الكبير ده أو الرجل ده هو ومراته مسؤولين عن العيلة كلها وعن بنات العيلة كلها وأولاد العيلة كلها، لدرجة انك ما تعرفيش مين الاب. والله من كتر ما شاء الله يعني اما اروح الفرح ما كنتش اعرف مين. ما شاء الله اللهم صلي على حضرة النبي، من كتر ما هم ربنا يا رب بارك لهم زيادة وزيادة، مدين الاخ الكبير كل الحب وكل الاحتواء، وهو ده اللي ربنا رايده مننا، وهو ده اللي عشانه شرع الميراث. وفي الحالة دي لما يسيب اللي ما انجبش يسيب ميراث لأهله يبقى فرحان بيهم، لأنهم في الدنيا ما قطعهوش، وصلوه هو مش عشان فلوسه، خدوا بالكم. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فاصنع ما شئت كما تدين تدان. ادي حب هتلاقي حب، ادي رحمة هتلاقي رحمة. احنا محتاجين في المرحلة اللي احنا فيها دي ان احنا نتكاتف ونحب بعض عشان نواجه المصاعب الطبيعة اللي جاية، وعشان ربنا يرحمنا. واحنا عارفين زي ما قال سيدنا النبي الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
دكتور علا طبعا بشكرك على هذا اللقاء وبشكرك على هذه الوصايا، ونتمنى من الله ان احنا بالفعل يعني يكون لدينا هذا الصبر الجميل اللي حضرتك دايما بتنصحينا بيه. مشاهدينا بنتمنى من الله ايضا ان احنا نستمسك بالمودة والرحمة بالفعل، لان هما الحياة. شكرا لك.
أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيب، ناوي تغير أول خطوة هتبتدي.
مين اللي باقي لنا كل الناس بتروح وتيجي، اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي، مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه، عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه.
حياتك ولادك ما تكونش نسيب،
قول ليه أتى ليها بضرة،
هو في حد قادر على زوجة واحدة أما تروح تجيب واحدة تانية؟ المرأة تعدد أيضا، بس المرأة تعدد على التوالي والرجل يعدد على التوازي. إنما التعدد في الإسلام له شروط، وشروط قاسية جدا. بتقول أنت يروح يشوف في واحدة بس يحل عني. المفروض بقى الست تكون عاقلة إذا حصل هذا، ليه أنا بعتبره ابتلاء بالنسبة لها، لأن يعني الضرة مرة.